أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا سليم الفهد، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة أم الدنيا الأستاذ محمد الشاذلي. صباح الخير أستاذ محمد.
أهلا، صباح الخير أستاذ سليم، صباح الخير أستاذ بترا.
صباحك نور.
يعني ساعات تفصلنا عن بدء المؤتمر الاقتصادي وقرب الاتفاق مع الصندوق، وأقصد هنا صندوق النقد الدولي في محادثات واشنطن. ماذا لديك في هذا الملف الساخن والدسم أيضا؟
قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي في مصر بأربعة أيام، أعلن وزير المالية المصرية محمد معيط أن مصر اقتربت من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض تمويلي. بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة. وأكد وزير المالية أن مصر الآن في المرحلة الأخيرة في التفاوض، ووعد بأنه لن تكون هناك شروط تؤثر على المواطنين بشكل سلبي. وأكد أن الصندوق لم يطلب شيئا فيما يخص الدعم، وأنه لمس قناعة لدى مسؤولي الصندوق بأن المرحلة الحالية تتطلب تقديم الدعم لفئات المجتمع. وشارك وفد مصري برئاسة معيط في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، وأكد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن مسؤولي الصندوق أجروا مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية، وأنها أحرزت تقدما، وتم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية والسياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم. وأضاف رئيس في بيان أنه سيتم استكمال العمل بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريبا بشأن برنامج التعاون المشترك. لنعود إلى المؤتمر الاقتصادي الوشيك، حيث يأتي ملف الاستثمار وملف الصناعة كأهم الملفات أمام المؤتمر الذي يستمر حتى 25 من أكتوبر الحالي. وربط خبراء بين الملفين من حيث أهمية تشجيع المستثمرين على الدخول في القطاع الصناعي، وأن هذا التشجيع يتأتى من جعل الصناعة استثمار جاذب عبر توفير الأراضي وتوفير العمالة المدربة من التعليم الفني وإعادة النظر في منظومة الضرائب والجمارك ومحفزات المستثمرين. ويبدو أن الحكومة المصرية تسعى إلى طمأنة القطاع الخاص الذي يشكو من احتكار حكومي للسلع والخدمات، فضلا عن محاولة إدخاله كطرف أساسي في محاولة الحكومة للاستغناء عن أصول شركات وممتلكات عقارية وتجارية متنوعة ضمن وثيقة ملكية الدولة، حيث قررت الحكومة التخلي عن جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطا في السنوات الأربع القادمة، وتطلق هذه الوثيقة رسميا في المؤتمر الاقتصادي سواء في افتتاحه أو في ختامه.
نعم محمد، يبدو أن أثار الحرب الروسية على أوكرانيا طالت كمان قطاع تربية الدواجن موجة غضب شعبية وإطلاق وسم إعدام الكتاكيت، مع إقدام عدد من مربي الدواجن في مصر على إعدام عشرات السيسان. ماذا لديك أكثر عن هذا الموضوع محمد؟
المائدة المصرية اهتمت بمأساة إعدام الكتاكيت بسبب عدم توفر الأعلاف، وتأتي الدواجن وكذلك بيض المائدة في مقدمة استهلاك المصريين، ولم يكن إعدام الكتاكيت سوى حركة احتجاجية من منتجي الدواجن أنفسهم، باعتبار أن شح الأعلاف سوف يرفع بشكل جنوني أسعار الدواجن والبيض، وإلا تعرضوا للخسارة. أثمر تحرك منتجي الدواجن وشكواهم في القنوات التلفزيونية المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن شد انتباه الحكومة والرأي العام، وقرر رئيس الوزراء فتح اعتماد بالدولار للإفراج عن الأعلاف المخزنة في الجمارك والمحتجزة بسبب عدم توفر الدولار للمنتجين ليدفعوها ليفرجوا عنها. وتوجد في الجمارك حاليا 1.5 مليون طن ذرة ونصف مليون طن فول صويا، وهما المكونان الرئيسيان في أعلاف الدواجن. كذلك فإن أسعار الأعلاف المستوردة ارتفعت بشدة كما أشرت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وبتستورد مصر أكثر من 50% من احتياجات مزارع الدواجن واللحوم. والمشاهد الصادمة لإعدام الكتاكيت الفراخ الصغيرة نبهت أيضا إلى أن صناعة الدواجن في مصر في خطر، ويرتبط ذلك بمشهد كلي لعمليات الاستيراد، حيث اتخذت الحكومة إجراءات صارمة للحد من الاستيراد توفيرا للعملة الصعبة والحيلولة من دون انهيار الجنيه المصري الذي واصل التراجع التاريخي أمام الدولار الأمريكي. هذه الإجراءات ساهمت في توسيع فجوة الإمدادات في مجالات عدة بخلاف صناعة الدواجن مثل السلع المعمرة والسيارات والأساس وبعض الأدوية المستوردة. وطلب الرئيس السيسي من الحكومة استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح اعتمادات في البنوك قبل الاستيراد تسهيلا عليها وفكا للأزمة المحكمة الحالية.
أستاذ محمد، يمكن سؤال قصير لكنه يحمل الكثير. صدمة المطربة شيرين عبد الوهاب، الجمهور يتابع التفاصيل سواء كان في مصر وحتى في كافة أرجاء العالم، ماذا لديك في هذا الملف؟
الصدمة كبيرة في أوساط الرأي العام في مصر بسبب مأساة المطربة شيرين عبد الوهاب، والتي بات المصريون يتابعون أخبارها أكثر مما يتابعون أغانيها، فقد انفصلت عن حسام حبيب ثم عادت ثم انفصلت وهجمته وأسرته في برنامج تلفزيوني، وبدت قبل 10 أشهر حليقة الرأس ثم عادت وحبيب كأصدقاء، وتتوالى الأنباء عن تنازل عن القضايا بينهما في المحاكم. أما الأحدث والذي صدم محبيها فهو قصة الإدمان، وهي أغرب من المسلسلات، فقد حكى أو حكي عن إن شقيقها ذهب إليها وضربها ونقلها رغما عنها إلى مستشفى لعلاج الإدمان في مصر الجديدة بالقاهرة بالاتفاق مع شقيقتها ووالدتها، لأن والدها متوفي وأبو بناتها مطلق. بعدها ينتفض حسام حبيب لأنه عارف أنها رفضت زيارته لها في المستشفى. لم يكن أحد من جمهور شيرين يعرف أنها مدمنة. باتت حياة شيرين عبد الوهاب وبسببها كما يؤكد كثيرون في قبضة الكافة. رغم ذلك أعلن أكثر من فنان عن دعم شيرين، والقائمة طويلة تضم المنتج الفني نصر محروس ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، المطربة أنغام، المطرب أحمد سعد، محمود الليسي، كما انضم فنانون عرب لحمل الدعم شيرين ومساعدتها لتجاوز الأزمة.
تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.